activists have investors have Bitcoin B. وليس المقصود باستصحاب الكلي استصحاب الشيء بوصف الكلية، حيث إن الكلي مما لا يوجد إلا بوجود فرده، وما هو موضوع الأثار؟ الكلي الموجود، والكلي بوصف الكلية مما لا وجود له خارجا، فالنتيجة أنه ليس موضوع الاستصحاب العنوان بما هو كلي، وإنما الوجود المتشخص خارجان له لحاظان، إذ تارة يلحظ بعنوانه الخاص كعنوان زيدين، وتارة يلحظ بالعنوان العام كعنوان الإنسان. فإذا كان موضوع الأثار هو العنوان الخاص، وفرضنا أن أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، كان المستصحاب هو الفرد، أي أن المستصحاب الوجود بعنوانه الخاص. وأما إذا كان موضوع الأثار هو العنوان العام وتوفرت أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فلا محالة المستصحب هو الوجود بعنوانه العام كعنوان الحدث، كعنوان النجاسة، كعنوان مثلا الوجوب، لا أن المستصحب هو الكلي بوصف الكلية كي يقال إن الكلي بوصف الكلية ليس موضوعا للآثار. وبعد وضوح ما هو محط الاستصحاب في المقام، يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى في بيان أقسام الكلي، وقد ذكر في مصباح الأصول أن أقسام استصحاب الكلي أربعة. القسم الأول أن يحصل اليقين بتحقق الكلي ضمن فردين، ويشك في ارتفاعه للشك في ارتفاع الفرد، سواء كان اليقين تفصيليا أو كان اليقين إجماليا. إذ تارة يعلم المكلف بأنه أحدث بالأكبر نتيجة لحصول الجنابة منه، ويشك في أنه هل اغتسل أم لا، فالشك في كلي الحدث ناشئ عن علمه التفصيلي بحصول حدث الجنابة من، والشك في اغتساله. وهذا لا كلام في جريان الاستصحاب فيه. وتارة يعلم إجمالا، كما إذا علم وهو يريد الدخول في المسجد أو يريد مس المصحف أنه أحدث، إما حدثا أصغر أو حدثا أكبر، أي أنه إما صدر منه البول أو أنه مس الميت بعد برده وقبل غسله. فالآن يعلم إجمالا بصدور حدث ويشك في زواله للشك في طهارته، فيستصعب كلي الحدث الذي علم به إجمالا لترتيب أثره، وهو عدم جواز مس المصحف أو حرمة دخول المسجد. القسم الثاني: ما إذا علم بحدوث الكلي ضمن فرد لكن ذلك الفرد مردد بين فرد قطع بارتفاعه وفرد إما مقطوع ببقائه على فرض حدوثه أو محتمل البقاء، والمثال المعروف له فقهيان هو: ما إذا تيقن بأنه أحدث إما بالأصغر أو بالأكبر وقد توضأ، فهو بعد وضوئه متردد إن كان قد أحدث بالأصغر فقد ارتفع قطعا، وإن كان قد أحدث بالأكبر فهو إما مقطوع البقاء أو محتمل البقاء. ففي هذه الصورة وهي: ما إذا صدر منه بلل مشتبه بين البول والماني بعد اليقين بالطهارة، فقام وتوضأ، فهو يقطع بعد وضوئه أن البلل إن كان بولا فقد ارتفع، وإن كان منيا فهو ما زال باقيا. فهل يجري استصحاب الحدث أي طبيعي الحدث في مثل هذا الفرض أم لا؟ الأغلب على الجريان، ولكن جمعان منهم سيد المنتقى قدس سره منع من جريان الاستصحاب في هذا القسم، وسيأتي بحث ذلك. القسم الثالث أن يعلم بحدوث الكل ضمن فرد وارتفاعه بارتفاع ذلك الفرد، ولكن يحتمل بقاءه في فرد آخر لأحد أسباب ثلاثة: إما حدوث الفرد الآخر مقارنا للأول، أو حدوث الفرد الآخر مقارنا لارتفاع الأول، أو كون الفرد الآخر مرتبة من الوجود. وقد تعرض لهذه الفروض الثلاثة الشيخ الأعظم في الرسائل، وذكر أن الاستصحاب يجري في الفرضين الأخيرين وإن لم يجري في الفرض الأول. مثلا إذا علم بأنه أحدث ضمن البول ضمن الحدث الأصغر وقد توضأ، ولكن يحتمل أن الطبيعي الحدث ما زال باقيا، لأنه يحتمل أنه مس الميت بعد برده قبل غسله مقارنا للحدث الأول، أو مقارنا لارتفاع الحدث الأول. فهنا الأغلب على عدم جريان الاستصحاب، إنما الكلام في الفرض الثالث، وهو ما إذا كان الكل ذا مرتبتين فيعلم بارتفاع مرتبة ويشك في البقاء لاحتمال مرتبة أخرى، سواء كان ذلك في الأحكام أم كان ذلك في الموضوعات. ولا نمثل بما مثل الشيخ السواد الشديد والسواد الضعيف، إن هذا ليس مثالا فقهيا، ولكن له أمثلة في الفقه. مثلا إذا افترضنا أن الكافر ملك الخمر أو الخنزير حال كفره ثم أسلم، فبعد إسلامه زالت مرتبة شديدة من علقته الاعتبارية بالخمر، أي زالت مرتبة الملكية، فهو لا يملك الخمر بعد إسلامه. ولكن هل بقيت العلقة الاعتبارية ضمن مرتبة خفيفة وهي مرتبة حق الاختصاص؟ فيقال بأن العلقة الاعتبارية بينان، إنسان وبين ما يحوزه. هذه العلقة الاعتبارية وهي علقة أنه له، لها مرتبتان، مرتبة الملكية ومرتبة الحقية، حق الاختصاص. فإذا قطعنا بزوال المرتبة الأولى واحتملنا بقاء الطبيعي ضمن المرتبة الثانية، هل يجري الاستصحاب أم لا؟ أو مثلا إذا فرضنا أن الكلب، كلب من الكلب كان يقول بعض الأساتذة، لازم نجيبها، أن الكلب ولغ مثلا في الإناء، ثم إنه طهر ذلك الإناء بالنحو الذي يزيل المرتبة الشديدة من النجاسة، وهي النجاسة المترتبة على ولوغه بلعابه. ولكن نحتمل بقاء النجاسة ضمن مرتبة خفيفة وهي عرقه، فلئن طهر المكان من لعابه فهل بقي متنجسا بلحاظ عرقه أم لا؟ فهل يجري استصحاب النجاسة حينئذ أم لا؟ ومثاله أيضا في مسألة البول أو المني أو البول أو الدم، كما إذا افترضنا أننا قطعنا بنجاسة الثوب لملاقاته بالرطوبة المسرية للبول، ثم غسلنا ذلك الثوب غسلة واحدة بماء جار، ولكن نحتمل بقاء النجاسة ضمن دم أو مني كان مقارنا مثلا، أو كان ذلك جاريا في الموضوعات، قد تكون المراتب في الأحكام وقد تكون في الموضوعات، كما إذا حصل خسوف أو كسوف ثم ارتفعت المرتبة الشديدة منه وهي الخسوف الكلي واحتملنا بقاءه ضمن المرتبة الخفيفة وهي الخسوف الجزئي، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ وسيأتي البحث في ذلك، حيث ذهب جمع منهم، السيد الصادر قدس سره، إلى أن هذا من استصحاب الفارد لا من استصحاب الكلي، فإن الوجود ذو المرتبتين فرد من الأفراد يشك في بقائه فيجري استصحاب وجوده. القسم الرابع، ما اخترعه سيدنا الخوئي قدس سره مضافا للأقسام الثلاثة التي تعرض لها الشيخ الأعظم، وقال بأنني طرحت هذا القسم على المحقق الإصفهاني فما استطاع إدخاله في الأقسام الثلاثة السابقة، وهو أن يعلم بوجود كلي ضمن فرد معين وزواله بزوال ذلك الفرد، وأن يعلم أيضا بوجود كلي ذي علامة يحتمل انطباق العلامة على ذلك الفرد الذي زال قطعا. فمثلا إذا علم المكلف بأنه أحدث بالأكبر لأنه أجنب وقد اغتسل، ثم رأى منيا على ثوبه فعلم بحدوث جنابه ذات علامة وهي المني الموجود على الثوب، ويحتمل أن هذه الجنابة هي السابقة التي زالت، ويحتمل أنها جنابة جديدة. فهنا هل يجري استصحاب الجنابة أم لا؟ حيث إن سيد المنتقى قدس سره ناقش سيدنا الخوي قدس سره وقال هذا ليس قسما جديدا بل هو راجع إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، ولئن جرى الاستصحاب فهو معارض، أي لو جرى استصحاب الجنابة لأجل احتمال البقاء فهو معارض باستصحاب الطهارة التي حصلت بالغسل، حيث إنه تطهر قطعا بالغسل ويشك في بقاء الطهارة فيستصحب. نعم بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما لا بد له من إعادة الصلاة لو صلى بمقتضى قاعدة الاشتغال، وسيأتي البحث في ذلك أيضا. فهذه هي الأقسام الأربعة لاستصحاب الكلي. الجهة الثانية من الباحث، أورد على استصحاب الكلي مع غمض النظر عن أقسامه بإشكالين مذكورين في كلمات الأعلام. الإشكال الأول، إذا فرضنا أن المستصحاب حكم مردد بين نوعين أو موضوع لحكم مردد بين نوعين أو نوع مردد بين فردين، مثلا إذا علمنا أنه في عصر الحضور كان هناك طلب لصلاة الجمعة، لا ندري هل هو طلب وجوبي أم استحبابي، وهل ذلك الطلب المردد بين نوعين باقٍ أم لا؟ علمنا بأحد وجوبين، أي أننا علمنا أنه إما وجب علينا صلاة الجمعة أو وجب علينا زيارة الحسين عليه السلام، ونشك في بقاء الوجوب المردد بين هذين الفردين، أو علمنا بحدوث الموضوع كما إذا علمنا بحدوث الاستطاعة المادية للحج، فهل أن الاستطاعة المالية التي حدثت وحدث بها طلب، لا ندري أنه طلب وجوبي أو ندري، وشككنا في بقائه للشك في بقاء الاستطاعة، فعلى جميع التقادير إن قلنا إن الاستصحاب عبارة عن التعبد ببقاء اليقين فلا إشكال في الاستصحاب في المقام، أو قلنا إن الاستصحاب عبارة عن جعل المكلف عالما بالبقاء أيضا لا إشكال في جريان الاستصحاب، أو قلنا بأن الاستصحاب عبارة عن مرجعية الحالة السابقة أيضا يجري الاستصحاب، أو قلنا إن الاستصحاب عبارة عن إبراز الاهتمام بالغرض الواقعي على ضوء الاستصحاب أيضا يجري، إنما الكلام إذا قلنا بأن الاستصحاب جعل لحكم مماثل للمستصحاب، فما الذي سيجعله المولى الآن؟ حيث إن المستصحاب هو مردد بين وجوبين أو بين نوعين من الطلب، فما هو المجعول المماثل له في مرحلة البقاء؟ فإن جعل أحدهما معينا فالمفروض أنه لم يحصل يقين بحدوثه كي يتعبد ببقائه، وإن كان المجعول هو كلي الأحد أحدهما فالمفروض أن الكلي غير مطابق للواقع، لأن ما علمنا بحدوثه أحدهما المعين لا الكلي، فكيف يجري استصحاب الكلي في المقام بناء على رجوع الاستصحاب لشنو؟ للجعل المماثل، وهذا الإشكال لا يختص بباب الاستصحاب بل يجري في خبر الثقة أيضا، فلو فرضنا أن خبر الثقة قام على أحد النوعين إما الوجوب أو النهي أو أحد وجوبين، فما معنى حجية خبر الثقة؟ إن كان معنى حجية الخبر جعل العلمية فهو معقول في المقام، إن كان معنى حجية الخبر هو جعل الحجية بالمعنى الأعام أي المنجزية والمعذرية ممكن في المقام، أو بمعنى الأمر بترتيب الأثار فهو ممكن في المقام. أما إذا كان معنى حجية خبر الثقة جعل الحكم المماثل فيأتي الإشكال أيضا، فما هو الجواب؟ قال الإصفهاني جواب، وقال العراقي جواب، وقال السيد الصدر جواب، وواواواواية الكلام، والحمد لله رب العالمين.